بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، أي أنها من الوحي، جزء من الوحي. الرؤيا الصادقة في النوم، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهذه الرؤيا التي تكون على ظاهرها بدون تأويل، لا تحتاج إلى تأويل. ثم حبب إليه الخلاء، أي البقاء بمفرده يعبد الله، فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه، تحنث أي يتعبد. ثم فسر التحنث بالتعبد الليالي ذات العدد، وهذا مدرج، هذا التفسير، قبل أن يرجع إلى أهله. ومعنى ذلك أنه يبيت يتعبد في ذلك الغار بمفرده ويرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يعود، أي أخذ حاجته وزاده لمثلها، حيث يبقى وعنده ما يحتاجه. جاء عند ابن إسحاق أنه كان يعتكف شهر رمضان، لكن في هذا نظر أنه يعتكف في الغار، وإنما يتزود يبقى فيه يخلو. احتمل أن تكون عائشة أطلقت على الخلوة بمجردها تعبدا، فإن الانعزال عن الناس لا سيما من كان على باطل جملة العبادة، الانعزال عن أهل الباطل عبادة، وكان ذلك منه في بداية أمره، ليس عزلة عن المجتمع، بل حبب إليه الخلوة، حببت إليه الخلوة. إن هذا ليس قائما على أن هذا لمجرد العزلة عن المشركين في ذلك الحين، لأنه كان في وسطهم وما كان قد أوحي إليه. وإن كانت العزلة عن أهل الباطل أدلتها كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم تبع به شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. ومعنى الخفي المقصود به الذي لا يريد الشهرة ويحب العزلة عن الشر وأهله. اشتمل الحديث على التزود، وأنه يرجع إلى أهله ويأخذ شيء من الراحة أو يأخذ شيء من الزاد أو النشاط لذلك ويعود، وأن الإنسان يحتاج إلى ما يعينه على عبادة الله عز وجل بشيء من التزود والنشاط والراحة، وأن المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة، تعتبر عونا. ومن أسباب العون على الآخرة، على الدار، الاستعانة على طاعة الله. كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان، إذا علم أنه كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان وأن ابتداء الوحي جاءه وهو في الغار المذكور، اقتضى ذلك أنه نبئ في شهر رمضان. والظاهر أن المجاورة قد تطلق على الاعتكاف وقد تطلق على الخلوة، مجرد الخلوة عن الناس. ويعكر على قول ابن إسحاق أنه بعث على رأس الأربعين، مع قوله أنه ولد في شهر ربيع، ويمكن أن يكون المجيء في الغار كان أولا في شهر رمضان، وحينئذ نبئ وأنزل عليه. وقوله: حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، أي جاءه الحق من ربه وهو الوحي، جاءه الملك، يعني جبريل الذي ينزل بالوحي على الأنبياء. قال رسول قال: اقرأ. قال رسول: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن أقرأ، لم أكن أستطيع أقرأ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. أخذوا من هذه الفقرة أن التعليم يحتاج إلى صبر، وأن المتعلم يحتاج أن يصبر على المعلم. وقال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: ستجدني إن شاء الله صابرا. لما قال الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فلله في ذلك حكمة، أنه غطه في ذلك مرة بعد مرة، وغطني الثالثة ثم الثالثة أيضا، ولو شاء الله عز وجل علمه قبل أن يغط، قبل أن يأمر جبريل بغطه. ولكن في ذلك حكمة، أن العلم يحتاج إلى صبر على تبعاته وما يتعلق به من جهد في هذا. فغطني في بعض المواضع سير ابن إسحاق، فغطني بالتاء، هو بمعنى المراء غمني. وصرح بذلك ابن أبي شيبة في مرسل عبد الله بن شداد: غطني وغمني، وهما جميعا بمعنى الخنق. وأغرب الداودي فقال: معنى فغطني صنع بي شيئا حتى ألقاني إلى الأرض كما تأخذه الغشية. والظاهر أنه غمني، أو جميعا معنى الخنق، غطني وغطني بمعنى الخنق. قال الحافظ: الحكمة في هذا الغط شغله عن الالتفات لشيء آخر، أو لإظهار الشدة والجد في الأمر، تنبيها على ثقل القول الذي سيلقى إليه. ولما ظهر أنه صبر على ذلك ألقي إليه. وهذا وإن كان بالنسبة إلى علم الله حاصل، لكن لعل المراد إبرازه للظاهر بالنسبة إليه. وقيل ليختبر هل يقول من قبل نفسه شيئا، لما لم يأتي بشيء دل على أنه لا يقدر عليه. وقيل أراد أن يعلمه أن القرآن ليست من قدرته ولو أكره عليها. الحكمة فيه أن التخيل والوهم والوسوسة ليست من صفات الجسم، فلما وقع ذلك لجسمه علم أنه من أمر الله. فذكر بعض من لقيناه أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ذلك. والحكمة في التكرار، قال: لعل الحكمة في التكرار الإشارة إلى انحصار الإيمان الذي ينشأ الوحي بسببه في ثلاث: القول والعمل والنية. وأن الوحي يشتمل على ثلاث: التوحيد والأحكام والقصص. وفي تكرير الغط فالإشارة إلى الشدائد الثلاث التي وقعت له، وهي الحصر في الشعب وخروجه من الهجرة وما وقع له يوم أحد. وفي الإرسالات ثلاث إشارات إلى حصول تيسير له عقب الثلاث المذكورة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وهذا الاستنباط فيه نظر، لأنه فيه تعمق لبعض المسائل، الله أعلم. قوله: اقرأ باسم ربك، إلى قوله: ما لم يعلم، هذا القدر من هذه السورة هو الذي نزل أولا، بخلاف بقية السورة فإنما نزل بعد ذلك بزمان. وقد قدمت في تفسير المدثر بيان الاختلاف في أول ما نزل. والحكمة في هذه الآية الأولوية أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد القرآن، ففيها براعة الاستهلال، وهي جديرة أن تسمى عنوان القرآن، لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله، وهذا بخلاف الفن البديع المسمى العنوان. فإنهم عرفوه بأن يأخذ المكلم في فن فيؤكده بذكر مثال سابق، وبيان كونها اشتملت على مقاصد القرآن أنها تنحصر في علوم التوحيد والأحكام والأخبار. وقد اشتملت على الأمر بالقراءة والبداءة فيها ببسم الله، وفي هذا الإشارة إلى الأحكام، وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب، اسم ربك، وإثبات ذاته وصفاته الذي خلق، صفات ذات وصفات فعل. وفي هذه إشارة إلى أصول الدين، فيها ما يتعلق بالأخبار من قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. واستدل السهيلي على أن البسملة يؤمر بقراءتها أول كل سورة، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون آية في كل سورة من كل سورة. كذا قال، قرره الطيبي، قال: قوله اقرأ وتقرر فيما مضى أنها آية من القرآن، آية للفصل بين السور، إلا في سورة النمل فهي منها، سورة النمل، وإلا فهي آية للفصل بين السور، فليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي للفصل بين السور، آية للفصل بين السور. وقوله وهو يحدث عن فترة الوحي، جاءت بعض الألفاظ أنه حين فتر الوحي أراد أن يتردى من شاهق، لا يثبت من ذلك شيء. قال بعدها: ثم أسألني فقرأ الخمس الآيات رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حفظها حفظا متقنا، هذه الخمس الآيات قال فرجع بها. وإن علينا جمعه وقرآنه سواء هذا أو غيره من القرآن، تكفل الله له بجمعه في صدره. قوله ترجف بوادره، في رواية الكشميهني فؤاده، يرجف فؤاده. قال زميلوني، التزميل والتدثير هو التلفيف أي التحاف، حتى ذهب عنه الروع بفتح الراء أي الفزع، وأما الذي بضم الراء فهو موضع الفزع من القلب. وقد قال ماذا: إن روح القدس قد نفح، إن روح القدس قد نفث في روعي، هكذا الصواب، روعي أي قلبي، قد كذا شاهد روعي. وأما الروع ذهب عنه الروع، الروع في القرآن وفي السنة المقصود به الفزع، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذهب عنه الروع. قال لخديجة، أي خديجة أي حرف نداء، أي خديجة مالي، يعني أرى شيئا استغربه، مالي يعني هذا الخوف ومالي. أخبرها الخبر، أخبرها أنه حصل له كيت وكيت، وأنه غطى حتى بلغ منه الجهد، فأجابته خديجة رضي الله عنها بما يطمئنه، وجوابها في غاية من التوفيق: ما لي لقد خشيت على نفسي. أخبرها الخبر، قالت خديجة: كلا أبشر، ويا سبحان الله لا توفيق، كلا أبشر، يعني في هذا الشدة، في هذا الخوف، وهي تقول له أبشر يا. وأيضا جاء في بعض المصادر مرسل عبيد بن عمير قالت: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وهذا أيضا ما قالت له والله لا يخزيك الله، إلا أنها توسمت شيئا فيه من هذه الآثار، لا سيما مع ما هو فيه من المكارم. لا يخزيك الله، أي أن الذي يتصف بهذه الصفات يرفعه الله ولا يخزيه، الذي يتصف بصفات المكارم لا يخزيك الله أبدا، والله إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، كل أي الضعيف الذي لا يستطيع الاكتساب ولا يقدر على كفاية نفسه، من الرجال من النساء من الضعفاء، تحمل الكل وتكسب أو تكسب المعدوم، أي الذي يكون معدوما عند الناس نفيسا، أنت تكسبه وتعطيه بكرم حتى وإن كان نفيسا ومعدوما، وهو أنت تجده تكسبه تعطيه، أي هذا يدل تحدث عن كرمه، تتحدث عن كرمه، وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. استدلت بهذه الصفات أنه لا يخزيه الله، وفعلا هذه من اتصف بها يكرمه الله. والله إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم، هنا تكسب، هنا تكسب، تكسب المعدوم وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. انظر ضبطها تكسب وتكسب، هذا أصل، هذا أصل في هذه الفقرات، أصل في أن من اتصف بمكارم الأخلاق على ما أراد الله سبحانه وتعالى أن الله يوفقه. هذا يدل على فراسة خديجة رضي الله عنها، يدل على ثباتها، يدل على يقينها، يدل على معرفتها بمعرفتها بالمكارم. فما كل الناس يعرف مكارم الأخلاق وفضلها، معرفتها بفضل مكارم الأخلاق يدل على أنها حلفت والله لا يخزيك الله، فوالله لا يخزيك الله، حلفت على هذا أنه لن يخزى، لأنه لأن عرفت منه أمورا ما يخزي الله صاحبها. بقي ما يتعلق أيضا بذهابها به إلى ورقة، كون ورقة كان يقرأ في الكتب الماضية، وكونه وإخبار ورقة وتمني ورقة المعدوم هو بفتح التاء، هذا هو الصحيح المشهور تكسب. ونقل القاضي عياض في رواية الأكثرين قال وروى بعضهم بضمها تكسب، قال أبو العباس أبو سليمان الخطابي وجماعة من أهل اللغة قال كسب الرجل مالا أو اكتسب أو كست... نعم كسبت الرجل مالا وأكسبته مالا لغتان افصحهما باتفاقهم كسبته بحذف الألف. ومعنى تكسب المعدوم أو تكسب، فمن رواه بالضم معناه تكسب غيرك المال المعدوم، تعطيه إياه تبرعا. وقيل معناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. قيل معناه كمعنى الضم. وقيل معناه تكسب المال المعد المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك أن تحصيله، في هذا نظر، لأنه ما كان له عناية بالتجارة والعمل فيه. الأخير هذا قال وكان النبي محظوظا في تجارته. هذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل وهو ضعيف أو غلط. وأي معنى لهذا القول في هذا المواطن إلا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم؟ هذا باطل، أنه ما كان له عناية بتجميع المال، وحتى ليس موضعه هذا أمور الدنيا، إنما الموضع هنا مكارم الأخلاق. نقرأ ما بقي منه في حينه إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.